وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث السادس من هذا الكتاب المبارك، والذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وتكلمنا فيما مضى عن الحلال وعن الحرام، وقلنا أن ما أحله الله عز وجل هو الحلال، وكذلك ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله عز وجل. وقلنا أن الحرام يعلم عن طريق النص الشرعي، أن يأتي النهي في الكتاب أو في السنة، أو يأتي بلفظ التحريم: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرها علماء الأصول في هذا الباب. الأمر الثالث في هذا الحديث اللي هو المشتبه، وقلنا وجه الاشتباه أن يتساوي في الأمر الحل والحرمة، يعني الحل يتساوى فيه كما يتساوى فيه الحرمة تماما، ما استطعنا أن نغلب جانب على جانب، فلما عجزنا عن تغليب جانب على جانب كنا في هذه الحالة الأحوط لدين الله أن يترك الإنسان هذا الأمر. وقلنا أيضا أن الأمور المشتبهة لا تشتبه على جميع الناس، بل تشتبه على بعض الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يعلمهن كثير من الناس. علم من ذلك أن بعض الناس يعلم المتشابه، وقلنا أن ممكن يكون الأمر متشابه عندي ومحكم عند أخي، ممكن يتشابه عند أخونا ومحكم عند فلان، وعليه فالأمر هنا أمر نسبي. طيب، يقول أقرأ من أول: وفي الجملة ما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا. وصلتم إليها؟ ماشي خلاء؟ وصلتم لمشايخ إليه؟ وصلتم إليها يا شيخ؟ طيب يا محمد، وصلت إليها؟ وصلت يا أحمد؟ وصلتم إليها؟ وفي الجملة فما ترك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك. معايا مشايخ؟ ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. أمليتكم شيئا في هذه الكلمة ولا ما أمليت عليكم شيئا؟ عند كلمة ولا يعذر أحد بجهله أمليتكم؟ ها؟ والعذر بجهل. طيب أسمع منك يا شيخ أحمد كده لو سمحت، يا شيخ أحمد أسمع منك معتقد أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل. ما أخوك أخبرني أنني أمليت عليكم ذلك، هل أمليته عليكم فعلا؟ أو بمعنى أدق، هل كتبته أنت؟ أسمعه. أحسنت. ما لم يكن الجهل من سعي المكلف أو من كسبه. طيب، ذكرنا فيما ذكرنا أن المعلوم من الدين بالضرورة، هو الذي لا يعذر أحد بجهله ولو ادعى أنه يجهله. وقلنا أن الذي يحدد المعلوم من الدين بالضرورة هم أهل العلم، أهل الحل والعقد، هم الذين يقولون هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة، فإذا وقع فيه مكلف لا عذر له. طيب المعلوم من الدين بالضرورة هل هو ثابت أم يتغير؟ لا، أعد السؤال لعلي أخطأت في السؤال. المعلوم من الدين بالضرورة هل هو ثابت في كل زمان وفي كل مكان أم يتغير من زمان لزمان ومن مكان لمكان؟ أحسنت، يتغير. يبقى ممكن يكون الشيء معلوم من الدين بالضرورة في بلدة المناية وليس معلوم في اسكندرية، واخد بالك؟ وأيضا ممكن يكون معلوم في هذا الزمان وقبل هذا الزمان ليس إيه معلوم من الدين بالضرورة. ومن أجل ذلك قرر أهل العلم أن الذي يقضي بأن هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة هم أهل الاجتهاد، هم الذين يقولون أن هذا معلوم من الدين بالضرورة، فإذا قالوا ذلك لا عذر لأحد حتى لو كان يجهله. واضحة؟ حتى لو كان يجهله لا يعذر بجهله طالما أن أهل العلم أفتوا بأن هذا الأمر معلوم من الدين به للضرورة. طيب نعم حاضر. احنا عندنا مثلا رجل لا يعلم ان تعامل مع البنوك حرام، كويس، وتعامل وخد مال، خد فوائد وهو لا يعلم، ففي هذه الحالة نقول ان الفوائد الذي ان الربا الذي اخذه ليس عليك حرج فيه، ولكن اعلم ان هذا الشيء محرم ولا يحل لك. يبقى هو يجهل، وعشان هو يجهل عذرناه بجهله، عذرناه يعني ما طبقناش عليه الحكم. طيب رجل اخر وقع في الزنا، معايا؟ زنا، فلما زنا واشتهر امره جيء به الى ولي الامر ليقوم عليه الحد. يقوم عليه الحد يعني يعمل فيه ايه؟ اسأل اخاك يرجمه او ايه او يجلد اكرمك الله. فلما جه نطبق عليه الحد بعد ان اعترف بالزنا قال لا اعلم ان الزنا حرام، انا معرفش. ففي هذه الحالة العلماء بتوع البلد كلهم قالوا لا، الولد ده كذاب، الدنيا بحالها في بلدنا تعلم ان الزنا حرام، يبقى هنقول ايه؟ الزنا معلوم الحرمة من دين الله بالضرورة. فهمت؟ ما سيبك منهم، محدش منهم بيعرف حاجة، خليك معايا. لو اعدت انا اعيد ولا تيجي غير بالك ابدا. يبقى المعلوم من الدين بالضرورة يعني معلوم ان هو حرام، ايه؟ الدنيا بحالها تعرف ان هو حرام. فلما يأتي انسان ويدعي انه لا يعلم لا نصدقه ونقيم عليه الحد الشرعي. واضح يا ولدي؟ طيب يبقى اذا يا اخوان المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، والذي يقرره كما قلت هم من اهل العلم اهل الحل والعقد. لذلك تجد كثيرا في بلاد الحجاز امور يفتو فيها اهل العلم بالقول، وعندنا في مصر تختلف الفتوى. والمثال المشهور في ذلك مسائل التوحيد بالذات، يعني حرمة الشرك بكل انواعه في بلاد الحجاز معلومة من الدين بالضرورة، اما عندنا في مصرنا نظرا لعوامل كثيرة على رأسها دعاة الفتنة وعلماء السوء بنقول يا اخواننا نتريث ونتمهل على من يقعون في الشرك، لأن هذا الأمر لبس عليهم، لبس عليهم من قبل علماء السوء. يبقى الشاهد أن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من زمان إيه لمكان ومن مكان إيه لمكان آخر. طيب يقول وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب. قلنا الأسباب هذه لا بد أن تحفظ. أول سبب أنه قد يكون النص عليه خفيا. أمليتكم شيء هنا؟ أمليت عليكم حاجة مرشد هنا ولا ما أمليتش؟ نعم؟ أمليت ماذا؟ بعد الأمثلة. طيب لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم. ومنه قد ينقل فيها نصان، أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم. في حاجة مكتوبة عندك يا شيخ؟ موجودة موجودة يعني؟ مثال طيب. فيبلو طائفة أحد النصين دون الآخرين فيتمسكون بما بلغه، أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالنسخ، ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا، ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، أو وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا. طيب احنا قلنا الأصل في الأمر إيه؟ ها؟ لا كمل بقى. الأصل في الأمر الوجوب ها؟ والفورية ولا يدل على التكرار. طيب الأصل في النهي يا شيخ علاء؟ التحريم، ويقتضي الإيه؟ ويقتضي التكرار ويدل على الفساد. تاني المعلومات دي، الأمر والنهي. الأصل في الأمر الوجوب والفورية، يعني أمر من الله أو من أمر أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أصبح للوجوب يجب عليه. والفورية إيه معنى الفورية؟ لا الفورية عدم التراخي، الإسراع في تنفيذ الأمر، ولا يقتضي التكرار. طيب التكرار للأمر من أين يؤخذ؟ السؤال فاهم مفهوم ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر، احنا قلنا بيدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار، يعني لا يدل على التكرار. طب التكرار أأخذه من أين؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، علمنا أن إقامة الصلاة واجب وعلى الفور، طب تتكرر أخذها منين؟ أحسنت، من نصوص أخرى. طيب وقلنا أن النهي يقتضي، يدل على التحريم ويقتضي الفساد ويقتضي إيه تاني؟ التكرار. أدي الفرق بين الأمر والإيه والنهي. طيب يقول ومع هذا، نبدأ من هنا إن شاء الله، ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه لا ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. اكتب عندك، روى أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة، إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. أسفل منها، والإجماع مصدر من مصادر التشريع، والإجماع مصدر من مصادر التشريع، وضابطه اتفاق مجتهد الأمة، والإجماع مصدر من مصادر التشريع. إيه معنى مصدر مصادر التشريع يا شيخ؟ ما معنى قولنا أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع؟ إيه معنى الكلام ده؟ فضل الشيخ أمين. أحسنت، يعني مصدر أستقي منه بعض الأحكام الشرعية، لأن إحنا عندنا مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة تنقسم باعتبار الاتفاق والاختلاف إلى قسمين، مصادر متفق عليها ومصادر مختلف فيه. المتفق عليها أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. يبقى ده مصدر، يعني أستقي منه الحكم. يعني إحنا ما يقول العلماء أجمع العلماء على حرمة كذا، الموضوع منتهي. ما يحل لي بعد أن أسمع الإجماع أن أقول أين الدليل؟ فالإجماع في حد ذاته دليل، وكذلك القياس، ومن باب أولى السنة ومن باب أولى القرآن. يبقى لما نقول الإجماع مصدر، أي معناها أستقي منه الأحكام الشرعية. معايا؟ اكتب عندك وضابطهم. ايه معنى ضابطه يا شيخ حسن؟ حد او تعريفه. الله يكرمكم، لو لما يعني اسعد بسماع سؤال ودها لاحدكم إن كان في الصدر شيء من هذا أوقف، ها؟ ولكن يعلم الله أريد أن أخرج من الدرس وقد حفظنا كل ما ذكرناه. ضابطه اتفاق مجتهد الأمة، اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي، على أمر شرعي. نرجع للكتاب، يقول فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المشتبهات: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلم، وليست مشتبهة في نفس الأمر. انتبهوا للجملة دي كويس، يعني معناها هذه الأمور هي في حد ذاتها ليست مشتبهة، ولكن الاشتباه جاء من نظر الناظر. اتفهمت ديت؟ يعني كما ضربت لكم مثلا قبل ذلك، الرجل أو الآدمي الخنثى الذي لم تتضح له أعضاء الذكورة من أعضاء الأنوثة، هذا الرجل هو في حقيقة خلقته إما ذكر وإما أنثى. معايا يا أخوانا كده؟ ولكن الاشتباه جه فين؟ جه عندي نحن، يعني نظرا لقصور عقولنا وقلة مدارك وقلة الآلة عندنا، ما استطعنا أن نعرف أعضاء الذكورة من أعضاء الأنوثة. أما هو في حقيقة أمره جمع بين الذكر والأنثى، مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى قضى وأنزل أنه وإنه خلق الذكر والأنثى، ما فيش جمع بين الأمرين. يبقى الاشتباه جه منين؟ منا نحن. يبقى أصبح الأمور المشتبهة هي في حد ذاتها ليست مشتبهة، ولكن الاشتباه جه منين يا أخوانها؟ من نظر الناظر. تماما كما نقول ليس في الشريعة تعارض بين النصوص فيما بينها، ولا بين النصوص ولا بين المعقول. طيب التعارض الموجود الذي يتكلم به المبتدعة والخبثاء، التعارض جاء من بسبب نظر الناظر، ولو أمعن النظر والفكر لزال التعارض. يقول وليست مشتبهة في نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر، وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن، ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه. فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهم إلا في الأبطاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، أو إذا غلب الظن وقوعه كإسحاق ابن راهوية. والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك إليه. طيب المسألة دي ستأتي بالتفصيل في إغاثة اللفن، اللي هي مسألة اللهم إلا في الأبضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، وهذا رأي مرجوح بل ضعيف. طيب الكلام ده كله مبنى على ايه؟ على قاعدة كلية سيأتي شرحها ان شاء الله، وهي اليقين لا يزول بالشك. يبقى انا عندي مثلا، انا امتلك هذا الكتاب، الاصل ان انا امتلكه، فجاء انسان وادعى انني بعته له، او انه اشتراه مني، او انه ملكا له، يبقى في هذه الحالة كلامه لا يعول عليه، لان الاصل ايه؟ انه ملكا لي. وكذلك إذا كان هذا الشيء ليس ملكا لك وادعيت أنه ملكا لك بدون بينة وبدون يقين، لا يزول الملك عن صاحبه وينتقل إليك. يقول وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره، فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله، لأن الظاهرة أن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه والورع اجتنابه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة، فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. ركزوا معي في الكلام ده كده. وأما ما لا يعلم له أصل ملك، كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره، كان دعوة تفصيل. لأن الأصل أن كل ما في بيتي هو ملكا لي، إلا إذا حفت به قرائن تدل على أنه ليس ملكا له. يعني مثلا أنت عمرك في بيتك ما دخل بيتك ولا مسكت يداك وراء أم 200 جنيه مثلا يعني، وفجأة في بيتك وجدت ورقة 200 جنيه، سألت الأولاد: يا ستي ديت منين؟ ما عرفش. يا ابني جبتها منين؟ ما عرفش. ده أنا أول مرة أشوفها. وهكذا. يبقى أصبحت هنا قرينة تدل على أن هذه ليست ملكا لك. يبقى خد بالك، إحنا هنا الأصل شيء وخرجنا عن الأصل بقرينة شيء آخر. واضح يا إخواننا؟ أما أن كل ما في البيت ومحتمل أن يكون ملكا لي ومحتمل أن لا يكون ملكا لي، طيب الاحتمالية دي احتمالية عدم الملك من أين أتت؟ ما لابد يكون لها قرينة. واخد بالك؟ لابد أن تكون قرينة تدل أن هذا الشيء محتمل أن يكون ليس ملكا لك. ما القرينة التي دلت على ذلك؟ لأن لابد أن نفرق يا إخواننا بين الاحتياط في المشتبه وبين الوسوسة، بينهما فرق دقيق. إذ لم يفطن الإنسان إليه سيقع في الوسوسة وهو لا يشعر. يبقى الأصل في بيتي مثلا، أنا عندنا مثلا في بيتنا فاكهة، بنشتري فاكهة على طول، أنا والأولاد والزوجة والولادنا بيشتروا فاكهة. طيب دخلت وجدت في البيت فاكهة وأنا ما اشتريتها منذ زمن، طيب ما لعل حد اشتراها، طب ما توقف أسأل. لا، توقفك وسؤالك من التنطع في دين الله. واضح يا إخواننا؟ ليه؟ لأن جرت العادة أن يكون هذا في بيته. بعكس الحديث الذي أورده الإمام ابن رجب في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي. التمرة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيه نوعان من التمور، إما ملكا لهم وإما من تمور الصدقة، وليست هناك علامة مميزة لأحد النوعين عن الآخر. يبقى وما فيش مكان معين ان التمر ده لاهل البيت وهذا التمر للصدقات، الكلام ده مش موجود. يبقى ممكن الامر يختلط. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اني لانقلب الى اهلي فاجد التمر ساقطة على فراشي. انتبه، على فراشي اي بالليل، بليل. يبقى اصبحت التمر هذه ما يعرف مصدرها ايه. يبقى احتمالية مصدر التمر انها ملكا له وأنها من أمر من تمر الصدقة متساوية ولا واحدة أرجح من الأخرى؟ أحسنت، متساوية. يبقى في هذه الحالة ينبغي الاحتياط وترك هذا الأمر. ليه؟ لاستواء الحل والحرمة في هذا الشيء. يبقى مسألة ما يوجد في البيت لابد أن نرعيه جيدا حتى لا تقع في الوسوسة وأنت لا تشعر. أي وجه خاطر؟ ليه؟ يسأل أخونا أكرمه الله عن الركاز. لا، الركاز تعريفه هو ما وجد في ملك الرجل من دفن الجاهلية، وجد مخفيا في ملك لك سواء أرض أو عقار من دفن الجاهلية. إيه معنى كلمة من دفن الجاهلية؟ يعني هذا المال الذي وجدته مصنوع أو مضروب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أدي معنى كلمة من دفن الجهل، عليه علامة أو أمارة. طيب إن وجدت عليه علامة أو أمارة تدل أنه وضع أو كان موجودا بعد عهد النبوة، أصبح مش ركاز، أصبح لقطة، وتأخذ أحكام اللقطة في كل شيء. يعني واحد في بيته وجد كنز، الكنز ده عبارة عن دنانير ودراهم، دنانير من الفضة ودراهم من دنانير من الذهب ودراهم من الفضة، ومكتوب عليها سكت في سنة 450 من الهجرة، خلاص مش ملكك، لها صاحب، ولكن لقطة لك أن تعلن عنها لمدة سنة وبعد ذلك كما هو معلوم عند أهل العلم. أما إذا كان هذا الذي وجدته من دفن الجاهلية يعني عملات ذهبية ليس لها أصل، أو بمعنى أصح ليس عليها تاريخ، يبقى من دفن الجاهلية. في هذه الحالة الحكم معروف عند البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، يعني تأخذ أربعة أخماس والخمس الباقي ينفق في مصالح المسلمين. يقول: فإن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أم لا قوية الشبهة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابه أرق من الليل، فقال له بعض نسائه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرقت الليلة؟ فقال: إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منهم. هذا الحديث يا أخوانا في صحته نظر، لأنه يتعارض مع هو ما أقوى منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاها ولم يأكله. طيب، ومن هذا أيضا ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله. ما المراد بزوال أصله هنا؟ زوال أصل الطهارة. يبقى أنا عندي الماء والثوب والأرض، وحبلك الأصل فيه الطهارة. طب واحد قالك محتمل أن يكون نجس، لا، هذا من الوسوسة، هذه من الوسوسة. فيجوز استعماله وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان. طيب، العلماء قالوا في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قالوا هذه الآية جاءت في معرض الامتنان، ولا يمتن ربنا عز وجل على العباد بأقل من المباح، فأصبح الأصل في الأشياء الإباحة كالأرض والمياه والحجارة. طيب، في أشياء الأصل فيها الحرمة إلا بفعل شيء، وهم حاجتين ما فيش غيرهم: الأبضاع واللحوم التي لا تؤكل إلا بتذكية. الأبضاع اللي هي أبضاع النساء الأصل فيها الحرمة إلا إذا تم النكاح الشرعي. طيب، شككت أنني تزوجت هذه المرأة، نرجع لإيه؟ ما تزوجته يبقى حرام عليه. بعد ذلك هذا اللحم الأصل أنني لا أكله إلا إذا زكي الزكاة الشرعية. طيب والله شككت أنه لم يذك، خلاص نرجع للإيه؟ الأصل. ولكن زكي الزكاة الشرعية الصحيحة وبعد ذلك طرأ طارئ يشككني في الأمر، لا، واخد بالك؟ زي بالضبط الأصل فيما يأتينا من عند أهل الكتاب من ذبائحهم الأصل فيه الحل، ذبائح أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، بس بشرط أن تذبح طبقا لشريعتنا، يسمي عليها الله، ويقطع أحد الثلاثة من الأربعة اللي هو الودجين ومجرى الطعام ومجرى النفس، ده الأصل. فجاءت من عندهم مذكى نأكله. طيب، بعد أن ذكوها وأرسلوها إلينا تكلم متكلم وقال: نشك في ذبائح، ما دليلك؟ ما دليلك على هذا الشك حتى تخرجنا من اليقين؟ يبقى الأصل في اللحوم المذكى أنها لا تؤكل إلا بعد يقين التذكية. طيب، تيقن من التذكية من حرمها يلزمه الدليل. كذلك الأبضاع، تزوجت بامرأة بنكاح شرعي صحيح، واخد بالك، وبعد أن نكحتها وعشت معها تطرق إلي أنني طلقتها، يبقى شك لا يعمل به ونبقى على الإيه؟ على اليقين. واضح المعلومات دي؟ تفضل يا شيخ.
لا لا نسأل، لا لأن الأصل فعل إيه؟ الحلم مع التوجه بقى. نعم، إن كان هذا على سبيل اليقين خلاص ميتة لا تؤكل. لا بغض، لا بغض النظر يا شيخ عبد الله، انا بقول لك بغض النظر، القاعده عامه على البرازيل وغيرها، اذا تيقنا انهم لا يذكون الذبيحه كما نذكي نحن فهي ميته لا تؤكل. معايا اخر فضل؟ ها اي نعم من اهل الكتاب معايا اخوانا كده. لا ده تنطع، تنطع ليه؟ ركزوا معايا في المعلومة دي حتى لا نشدد على أنفسنا. احنا عندنا القاعدة ما ثبت بيقين متى يزول يا شيخ؟ بيقين. الأصل في ذبائح أهل الكتاب المذكى الحلة أم الحرمة؟ أحسنت. من أراد أن يخرجها يلزمه الإيه؟ طيب من أراد أن يتركها ورعا اللي هو من المشتبهات متى يا شيخ أحمد؟ لا، إذا استوى عنده الأمران، استوى عند الأمران يبقى في هذه الحالة أصبحت من المشتبه من المتشابه، لأن المتشابه الثاني استواء الحل والحرمة في الشيء الواحد ولا مرجح لأحدهم على الآخر، يبقى هنا أصبح متشابه، يبقى هنا إيه؟ وجب الترك، وجب الترك. معايا؟ نريد أن نفرق بين أن يترك الإنسان الشيء تعبدا وورعا وبين أن يترك الإنسان الشيء لعدم أنه لا يشتهي، ده أمر آخر. فرق بين الأمر الاثنين. ما هو في أشياء كتير، لحم الخيل ماله يا شيخ علاء؟ يؤكل. هل فينا أحد يستسيغه؟ يستحيل بقى، يعني إلا إذا بقى كان واحد يعني صلب وقال لك أكله ما يهمنيش، ولكن الإنسان يظن لو أنه رآه ممكن يعني إيه يأتي على كل ما في معدته، مع إن طبائع ناس كما حدث هذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما قدم الضب وكان يعني مشويا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجدوه في أرض قوم فأجدونه إيه؟ أعافوا. أرجو أن تميزوا بين هذه الأمور حتى لا تختلط عليكم شيء، وأيضا حتى لا نشدد على الناس، نحن ندور مع الأدلة حيث ظهرت. طيب يقول وما أصله الحظر كالأبضاعي، إيه معنى الأبضاعي يا مشايخ؟ النساء. ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد، فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبني عليه فيبنى فيما أصله الحرم على التحريم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه أو يجده قد وقع في ماء. وحديث علي بن حاتم وذكرنا قبل ذلك، ذكرنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فإن أمسك عليك فكل، وإن وجدته أكل فلا تأكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري أي الكلبين أمسك، أكلبك أم كلب غيرك، ولا تدري أذكر اسم الله عليه أم لا. يعني واحد عنده كلب معلم ورأى مثلا صيدا فأمر الكلب وقال انطلق باسم الله، فانطلق الكلب وغاب عن عين صاحبه، فصاحبه ذهب وإذا بكلبه قد أمسك الفريسة وقتله. يعني ما تمكن الكلب من إمساك الفريسة، إيه معنى أمسكنا؟ يعني حبسه، عقرها، لا تستطيع الهروب. فالكلب ما تمكن من إمساك الفريسة إلا بعد أن بقر بطنها فماتت. كويس؟ فإذا بالكلب وجده يأكل من الفريسة لا يحل لك، يبقى الكلب ده كما قلنا قبل ذلك مش متربي، ما تعلمش صح. طيب وجدت مع الكلب كلبا آخر ولا تدري أي الكلبين أمسك فريستك فلا تأكل، تمام. أصدت تمكنت من صيد صيد بسهمك، فلما ذهبت إلى الصيد وجدته غريقا في الماء فأخرجته من الماء فوجدت فيه أثر سهمك ولكنه ميت، لا تأكل لأنك لا تدري ما الذي أماته، الماء أم سهمك، لا تدري. يبقى نرجع للأصل اللي هو الأصل، الحل ولا الحرم، ولا الحرمة الحرم، فلا يأكل. ده كله أخواننا في حديث عدي بن حاتم، وهو أصل في مسألة الصيد. يقول: وعلل بأنه لا يدرى هل مات من السبب المبيح له أو من غيره، فيرجع فيما أصله الحل إلى الحل، فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة، وكذلك البدن إذا تحقق طهارته وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله إذا لم يكن قد دخل في الصلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي بعض الروايات: في المسجد بدل الصلاة. وهذا يعم حال الصلاة وغيرها، فإن وجد سبب قوي يغلب معهم على الظن نجاسة ما أصله الطهارة، مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات، فهذا محل اشتباه. فمن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل، ومنهم من كرهه تنزيها، ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحتهم، أو يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص. وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة، وقد تعرضت الأدلة في ذلك. فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحل طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسجه الكفار بأيديه من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونها. وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة. المزادة يا أخوانا شيء يعني يشبه القربة ولكنه أكبر، يوضع هو وزميء وقرينه على البغل أو الفرس أو الجمل، مزادتين، وله فتحة من أسفل ضيقة يأخذ منها الماء، ومن أعلى يوضع فيها الماء، هذا اسمها المزادة. والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فقال: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا منها فيها. وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه. وفسرها طار باختلاط الحلال والحرام. ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، انتبهوا يا أخوانا، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف. واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهين. خد بالك، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا. كلمة إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف، هذا الرجل أكثر ماله حرام، طب ونهى عنه بمعاملة يسيرة جدا غلب على الظن أنها ممكن الحلال الذي في ماله يستوعبه. يعني مثلا رجل يعمل في مكان محرم ويتعاطى أجره من هذا المكان المحرم، وعنده مصدر آخر ورثه عن أبيه كإيجار محل أو بيت أو عقار، ويأخذه أيضا، ولكن الإيجار الذي يأخذه بالمقارنة بالراتب الذي يأخذه من المكان المحرم قليل جدا. وأنا أقصى ما يمكن ده هشرب عنده كوباية شاي. يبقى في هذه الحالة تجوز المعاملة. أو أيضا شيئا لا يعرف، يعني هذا الشيء الذي ستعامل معه أنا لا أعلم أهو من الحلال أم من الحرام، ففي هذه الحالة يجوز الاستعمال. يقول: وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روى الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله. طيب، احنا قلنا قبل ذلك إن مسألة جواز الانتفاع بالمال الذي مصدره الحرام، لأن الحرمة في المال، في عين المال ولا بالسبب الذي من أجله أتاك المال؟ يا محمد، سؤال واضح الأول ولا عيد تاني؟ لا، سؤال واضح ولا عيد تاني؟ طيب، الحرمة في المال، يعني أنا معايا ورقة ب200، هل الحرمة في عين هذه الورقة أم الحرمة في السبب الذي من أجله حصلت على الورقة؟ أحسنت، في السبب. يبقى أصبح الرجل فعل فعل حرام فأتى من ورائه مال. إحنا بنقول بقى متى يجوز للرجل أن يستعمل المال الذي سببه حرام ومتى لا يجوز؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ قلنا إن هذا المال الذي أصله حرام إن أتاك بعوض حلال فهو حلال. تاني، المال اللي أصله حرام إن أتاك بعوض حلال فهو حلال. يعني أنت مثلا رجل مهندس كمبيوتر وأتاك إنسان يستصلح عندك آلة، فهو أنت قمت بإصلاحها أو قمت ببيعها له وماله حرام، ماله حرام. طب وانت بعت وأخذت المال، لا شيء عليك، لأن المال أتاك عن طريق عوض إيه؟ ها؟ عن طريق عوض حلال. طيب متى لا يحل لك؟ إن أتاك المال المحرم بغير عوض، كأن يكون هدية، هدية أو إرث، فلا يحل لك. واضح المعلومة دي ولا مش واضحة؟ ها، أعيد تاني وركز في المعلومة دي، لأن الخلط هنا جعل كثيرا من الناس يتركون كثيرا من أعمالهم بحجة إن العمل ده الرجل بناه على قرض ربوي. طب أنت كده الأمور مختلطة عندك. عارفين زي إيه بالظبط؟ امرأة تعمل في مجال طب النساء، في مجال طب النساء، وتخرج من بيتها الى المستشفى شبه عارية وترجع شبه عارية، وتعالج النساء بالعلاج المتعرف عليه وتتعاطى على ذلك اجر، اجرها حلال ولا حرام؟ ها، حلال، ولكن المسلك اللي بتسلكه ماله محرم. تمام، انت رجل تعمل وأتاك إنسان ليعمل شيئا عندك، واخد بالك، أنت رجل مثلا مهندس في السيارات وأتاك رجل يصلح سيارته بكامل إصلاح ب500 جنيه، قال لك تفضل، وأنت تعلم يقينا وغلب الظن أن هذا الرجل ماله محرم، ليس عليك شيء، لأن المال أتاك عن طريق عوض إيه؟ عوض حلال، عوض حلال، معايا؟ طيب متى لا يحل لك؟ إن أتاك هذا المال المحرم بغير عوض، بغير عوض يعني هدية أو إرث، لا يحل. وعشان كده لما سئل شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن رجل ورث عن أبيه مالا حرام، أيحل له أن يأخذ نصيبه أم لا؟ فأفتى شيخ الإسلام قال: نعم، يأخذ نصيبه من هذا المال المحرم ويتخلص منه ولا ينتفع منه بشيء. فالواحد لما قرأ الفتوى استغرب، طب قال لك بياخدوا ليه؟ طب ما يسيبوا بقية الورث سيعينهم على المعصية، واخد بالك؟ يبقى هو ياخذ نصيبه ويتخلص منه ايه فيما يعود منافعا على الايه على المسلمين. واضح يا اخواننا ديت؟ يبقى بناء على ذلك لو رجل انت تعلم ان ما له محرم وبينك وبينه قرابه واعطاك هديه، قل له لا مش عاوز. ليه؟ قل له والله يا اخي والله لا يستحي من الحق، ملك محرم انت اخونا او لم نكفرك باكلك الحرام، ولكن ملك محرم لا يحل ان اخذ منك شيء. واضح يا اخواننا المساله ديت؟ يا ريت تاخدوا بالكم منها كويس. او سؤال حاجه حسن يسأل أخونا عن الفوائد أو بمعنى أدق الربا في البنوك، يأسم بوضع المال، يأسم، ولكن طريق التوبة أن يتخلص بهذه الزيادة فيما يعود عن المسلم بنفع ويقلع عن الإيداع. مش أصل بعض الناس يظن يقول خلاص خلي الفلوس وأنا أي ربا هيجي هتخلص منه. لا، أنت ما صنعت شيء، أنت ما زلت مصر على المعصية، لا يجوز مطلق. نعم. اي نعم،
عنده الحلال وعنده الحرام، الميكانيك قال لي لو اخذت اللي هو ضامنين ان هو مسكون
ليس عليك شيء. اخذت ايه؟
اللي ضامنين ان هو مسكون يعني هو
لا لا يحل طبعا، هذا ده فيها نص، هذا لا يحل معايا. لا 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 يحل معايا مشايخ المساله دي ولا ايه؟ اتفضل يا شيخ. يسأل أخونا أكرمه الله عن من يعملون في المؤسسات الربوية المسماة بالبنوك. حقيقة الأمر يا أخوان أن من أعمال البنوك الحلال ولكنه قليل جدا، اللي هي التحويلات. يعني أنا في بلاد برة وعاوز أشيع فلوس لأخويا أمين، فبقول له والله اذهب إلى البنك الفلاني تجد مثلا حوالة برقم كذا وصلت إليك يوم كذا خذ المال وحولته أنا في بلدي. التحويلات هذا لا بأس به وفيه دليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. كويس. ولكن بقية أعمال البنوك محرمة وربا باتفاق، فالذي نراه والعلم عند الله أن العمل في هذه المؤسسات لا يحل، لا يحل. وإذا كان يعني رجل تتعامل معه فعامله على أساس أن ما له محرم وليس مختلط، لأن نسبة الحل قليلة جدا جدا بالمقارنة بنسبة الحرمة. ما له محرم تعامل معه على القواعد التي ذكرناها. أيوة شبرين. بالنسبة لأيه شيخ؟ الفنادق. نعم. لا، الفنادق فرق بين أنا أقمت مبنى ليقتل فيه الناس مؤمنهم وكافرهم، واخد بالك؟ وفرق، والناس دول بيجوا يعني ايه لامور متعدده، وفي فرق بين اقامه مكان لاناس ما جاءوا الا لافساد في الارض، يعني مكان معين كل اللي بيجي يفسد في الارض، هذه الحاله لا يحل لي. لكن مكان مثلا انا عامل والله فندق او مكان معين في مثلا في شبين مثلا ولا في اسكندريه ولا في القاهره، يتوارد عليه الناس مؤمنهم وكافرهم، ده الاصل فيه مش فيه حرمه. اما مكان مخصص لا ياتي فيه الا من يعيثون في الارض فسادا، الحرمه تاتي من هذا الباب.
يعني
لو فرض
امن شغال في فندق
وبايع امور يجوز لا يكون مشكله. انا قلت الكلام ده دلوقتي لا انا قلت انا بنيت فندقا او بيتا ليقيم فيه كل من اتى لقضاء المصالح، ولكن في هذه الحاله الفندق بتاعي انا محرم تحريم جذريا ان اسمح فيه شيء محرم. دي مساله منتهيه يا اخوان. يعني مثلا انا فندق بتاعي بقول احنا وبشد التجديد وبنبه على كل من يعمل ممنوع تعاطي الدخان فيه فضلا عن الاشياء الاخرى. اما ابني مبنى واسمح فيه بالخمور من قال الكلام ده؟ لا، لا يحل له، لا يحل. يا اخواننا القاعدة العامة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واضح يا اخواننا الامور؟ تفضل يا شيخ. اسأل اخونا هل يوجد بنك يستثمر في مصر؟ الجواب انا كبيري خمسة بصل وبصل بخمسة كما يقول العامة، يعني لا اعلم. ولكن القاعدة العامة هي لكي تكون المعاملات مع البنوك حلال يشترط ثلاث شروط مجتمعة. الاول الا يحدد الربح مقدما طبقا لرأس المال. لكي تكون المعاملات حاضر مع البنوك حلال يشترط ثلاث شروط مجتمعة. ايه معنى مجتمعة يا احمد الزكري؟ ايه معنى ثلاث شروط مجتمعة؟ احسنت، مختل الشرط. الشرط الاول عدم تحديد الربح طبقا لرأس المال. الشرط الثاني أن يكون الاستثمار فيما أحل الله. الشرط الثالث ألا يقرض الغير بفائدة. ألا يقرض الغير بفائدة. ثاني عدم تحديد الربح طبقا لرأس المال. الشرط الثاني الاستثمار فيما أحل الله. الشرط الثالث ألا يقرض الغير بفائدة. فإذا اختل شرط حرمت المعاملة. معايا مشايخ؟ الأمور واضحة ولا فيها إشكال؟ الوقت خلاص يا شيخ مرشد. طيب هنقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عن النبي أنه شكي إليه الرجل الحديث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحديث ده يا أخوانا يحتاج إلى إعادة قراءة أكثر من مرة بحيث تتضح لنا الأمور حتى لا تشدد على الناس، لأن البعض بيريح دماغه ويقول لك إيه اعتبره متشابه وتركه. لا، إياك أن تفعل هذا حتى لا تشدد على إخوانك. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث السادس من هذا الكتاب المبارك، والذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وتكلمنا فيما مضى عن الحلال وعن الحرام، وقلنا أن ما أحله الله عز وجل هو الحلال، وكذلك ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله عز وجل. وقلنا أن الحرام يعلم عن طريق النص الشرعي، أن يأتي النهي في الكتاب أو في السنة، أو يأتي بلفظ التحريم حرمت عليكم أمهاتكم، إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرها علماء الأصول في هذا الباب. الأمر الثالث في هذا الحديث اللي هو المشتبه، وقلنا وجه الاشتباه أن يتساوي في الأمر الحل والحرمة، يعني الحل يتساوى فيه كما يتساوى فيه الحرمة تماما. ما استطعنا أن نغلب جانب على جانب، فلما عجزنا عن تغليب جانب على جانب كنا في هذه الحالة الأحوط لدين الله أن يترك الإنسان هذا الأمر. وقلنا أيضا أن الأمور المشتبهة لا تشتبه على جميع الناس بل تشتبه على بعض الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يعلمهن كثير من الناس. علم من ذلك أن بعض الناس يعلم المتشابه، وقلنا أن ممكن يكون الأمر متشابه عندي ومحكم عند أخي، ممكن يتشابه عند أخونا ومحكم عند فلان وعليه، فالأمر هنا أمر نسبي. طيب يقول هقرأ من أول: وفي الجملة ما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا. وصلتم إليها؟ ماشي خلاء؟ وصلتم لمشايخ إليه؟ وصلتم إليها يا شيخ؟ طيب يا محمد وصلت إليها؟ وصلت يا أحمد؟ وصلتم إليها؟ وفي الجملة فما ترك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك. معايا مشايخ؟ ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. أمليتكم شيئا في هذه الكلمة ولا ما أمليت عليكم شيئا عند كلمة ولا يعذر أحد بجهله؟ أمليتكم؟ ها؟ والعذر بجهل. طيب أسمع منك يا شيخ أحمد كده لو سمحت، يا شيخ أحمد أسمع منك معتقد أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل؟ ما أخوك أخبرني أنني أمليت عليكم ذلك، هل أمليته عليكم فعلا؟ أو بمعنى أدق، هل كتبته أنت؟ أسمعه.
وموافقة أهل السنة والجماعة العذر بالجهل في كل أمور الشريعة ما لم يكن الجهل من سعي المكلف أو من كسبه.
أحسنت. ما لم يكن الجهل من سعي المكلف أو من كسبه. طيب ذكرنا فيما ذكرنا أن المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي لا يعذر أحد بجهله ولو ادعى أنه يجهله، وقلنا أن الذي يحدد المعلوم من الدين بالضرورة هم أهل العلم، أهل الحل والعقد، هم الذين يقولون هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة، فإذا وقع فيه مكلف لا عذر له. طيب المعلوم من الدين بالضرورة هل هو ثابت أم يتغير؟ لا أعد السؤال لعلي أخطأت في السؤال. المعلوم من الدين بالضرورة هل هو ثابت في كل زمان وفي كل مكان أم يتغير من زمان لزمان ومن مكان لمكان؟ أحسنت، يتغير. يبقى ممكن يكون الشيء معلوم من الدين بالضرورة في بلدة المناية وليس معلوم في اسكندرية، واخد بالك؟ وأيضا ممكن يكون معلوم في هذا الزمان وقبل هذا الزمان ليس معلوم من الدين بالضرورة. ومن أجل ذلك قرر أهل العلم أن الذي يقضي بأن هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة هم أهل الاجتهاد، هم الذين يقولون أن هذا معلوم من الدين بالضرورة، فإذا قالوا ذلك لا عذر لأحد حتى لو كان يجهله. واضحة؟ حتى لو كان يجهله لا يعذر بجهله طالما أن أهل العلم أفتوا بأن هذا الأمر معلوم من الدين به بالضرورة. طيب نعم حاضر. احنا عندنا مثلا رجل لا يعلم ان تعامل مع البنوك حرام، كويس، وتعامل وخد مال، خد فوائد وهو لا يعلم، ففي هذه الحالة نقول ان الفوائد الذي ان الربا الذي اخذه ليس عليك حرج فيه، ولكن اعلم ان هذا الشيء محرم ولا يحل لك. يبقى هو يجهل، وعشان هو يجهل عذرناه بجهله، عذرناه يعني ما طبقناش عليه الحكم. طيب رجل اخر وقع في الزنا، معايا؟ زنا، فلما زنا واشتهر أمره جاء به إلى ولي الأمر ليقوم عليه الحد. يقوم عليه الحد يعني يعمل فيه إيه؟ أسأل أخاك يرجمه أو إيه أو يجلد أكرمك الله. فلما جه نطبق عليه الحد بعد أن اعترف بالزنا قال لا أعلم أن الزنا حرام، أنا معرفش. ففي هذه الحالة العلماء بتوع البلد كلهم قالوا لا، الولد ده كذاب، الدنيا بحالها في بلدنا تعلم أن الزنا حرام. يبقى هنقول إيه؟ الزنا معلوم الحرمة من دين الله بالضرورة. فهمت؟ ما سيبك منهم، محدش منهم بيعرف حاجة، خليك معايا. لو عدت أنا عيد ولا تيجي غير بالك أبدا. يبقى المعلوم من الدين بالضرورة يعني معلوم أنه هو حرام. إيه؟ الدنيا بحالها تعرف أنه هو حرام. فلما يأتي إنسان ويدعي أنه لا يعلم لا نصدقه ونقيم عليه الحد الشرعي. واضح يا ولدي؟ طيب، يبقى إذن يا أخوان المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، والذي يقرره كما قلت هم من أهل العلم أهل الحل والعقد. لذلك تجد كثيرا في بلاد الحجاز أمور يفتو فيها أهل العلم بالقول، وعندنا في مصر تختلف الفتوى. والمثال المشهور في ذلك مسائل التوحيد بالذات، يعني حرمة الشرك بكل أنواعه في بلاد الحجاز معلومة من الدين بالضرورة، أما عندنا في مصرنا نظرا لعوامل كثيرة على رأسها دعاة الفتنة وعلماء السوء بنقول يا أخوانا نتريث ونتمهل على من يقعون في الشرك، لأن هذا الأمر لبس عليهم، لبس عليهم من قبل علماء السوء. يبقى الشاهد أن المعلومة من الدين بالضرورة يختلف من زمان إيه لمكان ومن مكان إيه لمكان آخر. طيب، يقول وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب. قلنا الأسباب هذه لا بد أن تحفظ. أول سبب أنه قد يكون النص عليه خفيا. أمليتكم شيء هنا؟ أمليت عليكم حاجة مرشد هنا ولا ما أمليتش؟ نعم؟ أمليت ماذا؟ بعد الأمثلة. طيب، لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم. ومنهم قد ينقل فيها نصان، أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم. في حاجة مكتوبة عندك يا شيخ؟ موجودة يعني؟ مثال. طيب، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين فيتمسكون بما بلغه، أو يبلغ النصان مع من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالنسخ. ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، أو وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا. طيب، احنا قلنا الأصل في الأمر إيه؟ ها؟ لا كمل بقى. الأصل في الأمر الوجوب ها والفورية ولا يدل على التكرار. طيب، الأصل في النهي يا شيخ علاء التحريم، ويقتضي الإيه؟ ويقتضي التكرار ويدل على الفساد. تاني المعلومات دي، الأمر والنهي. الأصل في الأمر الوجوب والفورية، يعني أمر من الله أو من أمر أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أصبح للوجوب يجب عليه. والفورية إيه معنى الفورية؟ لا. الفورية عدم التراخي، الإسراع في تنفيذ الأمر، ولا يقتضي التكرار. طيب، التكرار للأمر من أين يؤخذ؟ السؤال فاهم مفهوم ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر، احنا قلنا بيدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار، يعني لا يدل على التكرار. طب التكرار أأخذه من أين؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، علمنا أن إقامة الصلاة واجب وعلى الفور، طب تتكرر أخذها منين؟ أحسنت، من نصوص أخرى. طيب، وقلنا أن النهي يقتضي يدل على التحريم ويقتضي الفساد ويقتضي إيه تاني؟ التكرار. أدي الفرق بين الأمر والإيه والنهي. طيب يقول ومع هذا، نبدأ من هنا إن شاء الله. ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه لا ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. اكتب عندك: روى أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة، إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. أسفل منها: والإجماع مصدر من مصادر التشريع، والإجماع مصدر من مصادر التشريع، وضابطه اتفاق مجتهد الأمة، والإجماع مصدر من مصادر التشريع. إيه معنى مصدر مصادر التشريع يا شيخ؟ ما معنى قولنا أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع؟ إيه معنى الكلام ده؟ فضل يا شيخ أمين. أحسنت، يعني مصدر أستقي منه بعض الأحكام الشرعية، لأن احنا عندنا مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة تنقسم باعتبار الاتفاق والاختلاف إلى قسمين: مصادر متفق عليها ومصادر مختلف فيه. المتفق عليها أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. يبقى ده مصدر، يعني أستقي منه الحكم. يعني احنا ما يقول العلماء أجمع العلماء على حرمة كذا، الموضوع منتهي. ما يحل لي بعد أن أسمع الإجماع أن أقول أين الدليل؟ فالإجماع في حد ذاته دليل، وكذلك القياس، ومن باب أولى السنة ومن باب أولى القرآن. يبقى لما نقول الإجماع مصدر، أي معناها أستقي منه الأحكام الشرعية. معايا؟ اكتب عندك: وضابطهم. إيه معنى ضابطه يا شيخ حسن؟ حد أو تعريفه. الله يكرمكم، لو لما يعني أسعد بسماع سؤال وجهه لأحدكم، إن كان في الصدر شيء من هذا أوقف، ها؟ ولكن يعلم الله أريد أن أخرج من الدرس وقد حفظنا كل ما قد ذكرناه. ضابطه اتفاق مجتهد الأمة، اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي، على أمر شرعي. نرجع للكتاب، يقول: فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المشتبهات: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلم، وليست مشتبهة في نفس الأمر. انتبهوا للجملة دي كويس، يعني معناها هذه الأمور هي في حد ذاتها ليست مشتبهة، ولكن الاشتباه جاء من نظر الناظر. اتفهمت ديت؟ يعني كما ضربت لكم مثلا قبل ذلك، الرجل أو الآدمي الخنثى الذي لم تتضح له أعضاء الذكورة من أعضاء الأنوثة، هذا الرجل هو في حقيقة خلقته إما ذكر وإما أنثى. معايا يا اخوانا كده؟ ولكن الاشتباه جه فين؟ جه عندي نحن، يعني نظرا لقصور عقولنا وقلة مدارك وقلة الآلة عندنا، ما استطعنا أن نعرف أعضاء الذكورة من أعضاء الأنوثة. أما هو في حقيقة أمره جمع بين الذكر والأنثى، مستحيل. لأن الله سبحانه وتعالى قضى وأنزل أنه وإنه خلق الذكر والأنثى، ما فيش جمع بين الأمرين، يبقى الاشتباه جي منين؟ منا نحن. يبقى أصبح الأمور المشتبهة هي في حد ذاتها ليست مشتبهة، ولكن الاشتباه جي منين يا أخوانها؟ من نظر الناظر تماما. كما نقول ليس في الشريعة تعارض بين النصوص فيما بينها، ولا بين النصوص ولا بين المعقول. طيب التعارض الموجود الذي يتكلم به المبتدعة والخبثاء، التعارض جاء من بسبب نظر الناظر، ولو أمعن النظر والفكر لزال التعارض. يقول وليست مشتبهة في نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر، وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن، ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه. فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهم إلا في الأبضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، أو إذا غلب الظن وقوعه كإسحاق ابن راهوية. والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك إليه. طيب المسألة دي ستأتي بالتفصيل في إغاثة اللفن، اللي هي مسألة اللهم إلا في الأبضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، وهذا رأي مرجوح بل ضعيف. طيب الكلام ده كله مبني على إيه؟ على قاعدة كلية سيأتي شرحها إن شاء الله، وهي اليقين لا يزول بالشك. يبقى أنا عندي مثلا، أنا أمتلك هذا الكتاب، الأصل إن أنا أمتلكه، فجاء إنسان وادعى أنني بعته له أو أنه اشتراه مني أو أنه ملكا له، يبقى في هذه الحالة كلامه لا يعول عليه، لأن الأصل إيه؟ أنه ملكا لي. وكذلك إذا كان هذا الشيء ليس ملكا لك وادعيت أنه ملكا لك بدون بينة وبدون يقين، لا يزول الملك عن صاحبه وينتقل إليك. يقول وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره، فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله، لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه والورع اجتنابه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. ركزوا معي في الكلام ده كده. وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره، كان دعوه تفصيل، لأن الأصل أن كل ما في بيتي هو ملكا لي إلا إذا حفت به قرائن تدل على أنه ليس ملكا له. يعني مثلا أنت عمرك في بيتك ما دخل بيتك ولا مسكت يداك وراء أم 200 جنيه مثلا، يعني وفجأة في بيتك وجدت ورقة 200 جنيه، سألت الأولاد يا ستي ديت منين؟ ما عرفش. يا ابني جبتها منين؟ ما عرفش. ده أنا أول مرة أشوفها. وهكذا يبقى أصبحت هنا قرينة تدل على أن هذه ليست ملكا لك. يبقى خد بالك إحنا هنا الأصل شيء وخرجنا عن الأصل بقرينة شيء آخر، واضح يا إخواننا؟ أما أن كل ما في البيت ومحتمل أن يكون ملكا لي ومحتمل أن لا يكون ملكا لي، طيب الاحتمالية دي احتمالية عدم الملك من أين أتت؟ ما لابد يكون لها قرينة، واخد بالك؟ لابد أن تكون قرينة تدل أن هذا الشيء محتمل أن يكون ليس ملكا لك. ما القرينة التي دلت على ذلك؟ لأن لابد أن نفرق يا إخواننا بين الاحتياط في المشتبه وبين الوسوسة، بينهما فرق دقيق، إذ لم يفطن الإنسان إليه سيقع في الوسوسة وهو لا يشعر. يبقى الأصل في بيتي مثلا، أنا عندنا مثلا في بيتنا فاكهة، بنشتري فاكهة على طول، أنا والأولاد والزوجة والولادنا بيشتروا فاكهة. طيب دخلت وجدت في البيت فاكهة وأنا ما اشتريتها منذ زمن، طيب من على حد اشتراها؟ طب نتوقف أسأل؟ لا، توقفك وسؤالك من التنطع في دين الله. واضح يا إخواننا؟ ليه؟ لأن جرت العادة أن يكون هذا في بيته، بعكس الحديث الذي أورده الإمام ابن رجب في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي. التمرة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيه نوعان من التمور، إما ملكا لهم وإما من تمور الصدقة، وليست هناك علامة مميزة لأحد النوعين عن الآخر. يبقى وما فيش مكان معين إن التمر ده لأهل البيت وهذا التمر للصدقات، الكلام ده مش موجود. يبقى ممكن الأمر يختلط، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمر ساقطة على فراشي. انتبه، على فراشي أي بالليل، بليل. يبقى أصبحت التمرة هذه ما يعرف مصدرها إيه. يبقى احتمالية مصدر التمرة أنها ملكا له وأنها من أمر من تمر الصدقة متساوية، ولا واحدة أرجح من الأخرى؟ أحسنت، متساوية. يبقى في هذه الحالة ينبغي الاحتياط وترك هذا الأمر. ليه؟ لاستواء الحل والحرمة في هذا الشيء. يبقى مسألة ما يوجد في البيت لابد أن نراعيه جيدا حتى لا تقع في الوسوسة وأنت لا تشعر. أيوة شكرا. ليه؟ يسأل أخونا أكرمه الله عن الركاز. لا، الركاز تعريفه هو ما وجد في ملك الرجل من دفن الجاهلية، وجد مخفيا في ملك لك، سواء أرض أو عقار، من دفن الجاهلية. إيه معنى كلمة من دفن الجاهلية؟ يعني هذا المال الذي وجدته مصنوع أو مضروب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أدي معنى كلمة من دفن الجاهلية، عليه علامة أو أمارة. طيب إن وجدت عليه علامة أو أمارة تدل أنه وضع أو كان موجودا بعد عهد النبوة، أصبح مش ركاز، أصبح لقطة، وتأخذ أحكام اللقطة في كل شيء. يعني واحد في بيته وجد كنز، الكنز ده عبارة عن دنانير ودراهم، دنانير من الفضة ودراهم من دنانير من الذهب ودراهم من الفضة، ومكتوب عليها سكت في سنة 450 من الهجرة، خلاص مش ملكك، لها صاحب، ولكن لقطة لك أن تعلن عنها لمدة سنة وبعد ذلك كما هو معلوم عند أهل العلم. أما إذا كان هذا الذي وجدته من دفن الجاهلية، يعني عملات ذهبية ليس لها أصل، أو بمعنى أصح ليس عليها تاريخ، يبقى من دفن الجاهلية. في هذه الحالة الحكم معروف عند البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، يعني تأخذ أربعة أخماس والخمس الباقي ينفق في مصالح المسلمين. يقول: فإن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أم لا، قوية الشبهة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابه أرق من الليل، فقال له بعض نسائه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرقت الليلة؟ فقال: إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منهم. هذا الحديث يا أخوانا في صحته نظر، لأنه يتعارض مع هو ما أقوى منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاها ولم يأكله. طيب، ومن هذا أيضا ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله. ما المراد بزوال أصله هنا؟ زوال أصل الطهارة. يبقى أنا عندي الماء والثوب والأرض، وخبالك الأصل فيه الطهارة، طب واحد قالك محتمل أن يكون نجس، لا، هذا من الوسوسة، هذه من الوسوسة، فيجوز استعماله. وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان. طيب العلماء قالوا في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قالوا هذه الآية جاءت في معرض الامتنان، ولا يمتن ربنا عز وجل على العباد بأقل من المباح، فأصبح الأصل في الأشياء الإباحة كالأرض والمياه والحجارة. طيب في أشياء الأصل فيها الحرمة إلا بفعل شيء، وهم حاجتين ما فيش غيرهم، الأبضاع واللحوم التي لا تؤكل إلا بتذكية. الأبضاع اللي هي أبضاع النساء الأصل فيها الحرمة إلا إذا تم النكاح الشرعي. طيب شككت أنني تزوجت هذه المرأة، نرجع للإيه؟ ما تزوجته يبقى حرام عليه. بعد ذلك هذا اللحم الأصل أنني لا أكله إلا إذا زكي الزكاة الشرعية. طيب والله شككت أنه لم يذك، خلاص نرجع للإيه؟ الأصل. ولكن زكي الزكاة الشرعية الصحيحة وبعد ذلك طرأ طارئ يشككني في الأمر، لا واخد بالك، زي بالضبط الأصل فيما يأتينا من عند أهل الكتاب من ذبائحهم الأصل فيه الحل، ذبائح أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، بس بشرط أن تذبح طبقا لشريعتنا، يسمي عليها الله ويقطع أحد الثلاثة من الأربعة اللي هو الودجين ومجرى الطعام ومجرى النفس، ده الأصل. فجاءت من عندهم مذكى نأكله. طيب بعد أن ذكوها وأرسلوها إلينا تكلم متكلم وقال نشك في ذبائح، ما دليلك، ما دليلك على هذا الشك حتى تخرجنا من اليقين؟ يبقى الأصل في اللحوم المذكى أنها لا تؤكل إلا بعد يقين التذكية. طيب تيقن من التذكية من حرمها يلزمه الدليل، كذلك الأبضاع تزوجت بامرأة بنكاح شرعي صحيح واخد بالك، وبعد أن نكحتها وعشت معها تطرق إلي أنني طلقتها، يبقى شك لا يعمل به ونبقى على الإيه؟ على اليقين. واضح المعلومات دي؟ تفضل يا شيخ. لا لا نسأل، لا لأن الأصل فيها الإيه؟ الحل مع التلش هبار. نعم إن كان هذا على سبيل اليقين خلاص ميتة لا تؤكل. لا بغض، لا بغض النظر يا شيخ حباب، ما أنا بقول لك بغض النظر، القاعدة عامة على البرازيل وغيرها، إذا تيقن أنهم لا يذكون الذبيحة كما نذكي نحن فهي ميتة لا تؤكل. معايا أخي فضل؟ ها؟ أي نعم من أهل الكتاب. معايا أخونا كده؟ لا ده تنطع، تنطع ليه؟ ركزوا معايا في المعلومة دي حتى لا نشدد على أنفسنا. احنا عندنا القاعدة ما ثبت بيقين متى يزول يا شيخ؟ بيقين. الأصل في ذبائح أهل الكتاب المذكى الحل أم الحرمة؟ أحسنت. من أراد أن يخرجها يلزمه الإيه؟ طيب من أراد أن يتركها ورعا اللي هو من المشتبهات متى يا شيخ أحمد؟ لا إذا استوى عنده الأمران، استوى عند الأمران يبقى في هذه الحالة أصبحت من المشتبه من المتشابه، لأن المتشابه الثاني استواء الحل والحرمة في الشيء الواحد ولا مرجح لأحدهم على الآخر، يبقى هنا أصبح متشابه، يبقى هنا إيه؟ وجب الترك، وجب الترك. معايا؟ نريد أن نفرق بين أن يترك الإنسان الشيء تعبدا وورعا وبين أن يترك الإنسان الشيء لعدم أنه لا يشتهي، ده أمر آخر. فرق بين الأمرين الاثنين، ما هو في أشياء كتير، لحم الخيل ماله يا شيخ علاء؟ يؤكل. هل فينا احد يستسيغه؟ يستحيل بقى، يعني الا اذا بقى كان واحد يعني صلب وقال لك اكل ما يهمنيش، ولكن الانسان يظن لو انه رآه ممكن يعني ايه يأتي على كل ما في معدته. طبائع ناس، كما حدث هذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما قدم الضب وكان يعني مشويا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجدوه في ارض قومي فاجدوني ايه اعافه. ارجو ان تميزوا بين هذه الامور حتى لا تختلط عليكم شيء، وايضا حتى لا نشدد على الناس، نحن ندور مع الأدلة حيث ظهرت. طيب، يقول: وما أصله الحظر كالأبضاع. إيه معنى الأبضاع يا مشايخ؟ النساء. ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد، فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبني عليه، فيبنى فيما أصله الحرم على التحريم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه، أو كلب غير كلبه، أو يجده قد وقع في ماء. وحديث علي بن حاتم وذكرنا قبل ذلك، ذكرنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فإن أمسك عليك فكل، وإن وجدته أكل فلا تأكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري أي الكلبين أمسك، أكلبك أم كلب غيرك، ولا تدري أذكر اسم الله عليه أم لا. يعني واحد عنده كلب معلم ورأى مثلا صيدا فأمر الكلب وقال: انطلق بسم الله، فانطلق الكلب وغاب عن عين صاحبه، فصاحبه ذهب وإذا بكلبه قد أمسك الفريسة وقتله. يعني ما تمكن الكلب من إمساك الفريسة، إيه معنى أمسكنا؟ يعني حبسه، عقره، لا تستطيع الهروب. فالكلب ما تمكن من إمساك الفريسة إلا بعد أن بقر بطنها فماتت. كويس؟ فإذا بالكلب وجده يأكل من الفريسة لا يحل لك، يبقى الكلب ده كما قلنا قبل ذلك مش متربي، ما تعلمش صح. طيب، وجدت مع الكلب كلبا آخر ولا تدري أي الكلبين أمسك فريستك فلا تأكل. تمام، تمكنت من صيد بسهمك، فلما ذهبت إلى الصيد وجدته غريقا في الماء فأخرجته من الماء فوجدت فيه أثر سهمك ولكنه ميت، لا تأكل، لأنك لا تدري ما الذي أماته، الماء أم سهمك، لا تدري. يبقى نرجع للأصل اللي هو الأصل، الحل والحرم ولا الحرمة؟ الحرم، فلا يأكل. ده كله اخواننا في حديث عدي بن حاتم، وهو الاصل في مسألة الصيد. يقول: وعلل بأنه لا يدرى هل مات من السبب المبيح له او من غيره، فيرجع فيما اصله الحل الى الحل، فلا ينجس الماء والارض والثوب بمجرد ظن النجاسة، وكذلك البدن اذا تحقق طهارته. وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله إذا لم يكن قد دخل في الصلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي بعض الروايات: في المسجد بدل الصلاة. وهذا يعم حال الصلاة وغيرها، فإن وجد سبب قوي يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة، مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات، فهذا محل اشتباه. فمن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل، ومنهم من كرهه تنزيها، ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحتهم، أو يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص. وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة، وقد تعرضت الأدلة في ذلك. فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحل طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسجه الكفار بأيديهم من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونها. وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة. المزادة يا أخوانا شيء يعني يشبه القربة ولكنه أكبر، يوضع هو وزمي وقرينه على البغل أو الفرس أو الجمل مزادتين، وله فتحة من أسفل ضيقة يأخذ منها الماء، ومن أعلى يوضع فيها الماء، هذا اسمها المزادة. والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فقال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا منها فيها. وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها طار باختلاط الحلال والحرام. ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، انتبهوا يا أخوانا، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف. واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهين. خد بالك، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا. كلمة إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف، هذا الرجل أكثر ماله حرام، طب ونهى عنه بمعاملة يسيرة جدا غلب على الظن أنها ممكن الحلال الذي في ماله يستوعبه. يعني مثلا رجل يعمل في مكان محرم ويتعاطى أجره من هذا المكان المحرم، وعنده مصدر آخر ورثه عن أبيه كإيجار محل أو بيت أو عقار ويأخذه أيضا، ولكن الإيجار الذي يأخذه بالمقارنة بالراتب الذي يأخذه من المكان المحرم قليل جدا، وأنا أقصى ما يمكن ده هشرب عنده كوباية شاي، يبقى في هذه الحالة تجوز المعاملة. أو أيضا شيئا لا يعرف، يعني هذا الشيء الذي ستعامل معه أنا لا أعلم أهو من الحلال أم من الحرام، ففي هذه الحالة يجوز الاستعمال. يقول وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روى الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان لا بأس بها، ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله. طيب احنا قلنا قبل ذلك ان مسألة جواز الانتفاع بالمال الذي مصدره الحرام، لأن الحرمة في المال، في عين المال ولا بالسبب الذي من أجله أتاك المال؟ يا محمد سؤال واضح الأول ولا عيد تاني؟ لا سؤال واضح ولا عيد تاني؟ طيب الحرمة في المال، يعني أنا معايا ورقة بمتين، هل الحرمة في عين هذه الورقة أم الحرمة في السبب الذي من أجله حصلته على الورقة؟ أحسنت، في السبب. يبقى أصبح الرجل فعل فعل حرام فأتى من ورائه مال. إحنا بنقول بقى متى يجوز للرجل أن يستعمل المال الذي سببه حرام ومتى لا يجوز؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ قلنا إن هذا المال الذي أصله حرام إن أتاك بعوض حلال فهو حلال. تاني، المال اللي أصله حرام إن أتاك بعوض حلال فهو حلال. يعني أنت مثلا رجل مهندس كمبيوتر، وأتاك إنسان يستصلح عندك آلة، فهو أنت قمت بإصلاحها أو قمت ببيعها له، وماله حرام، ماله حرام. طب وانت بعت واخذت المال، لا شيء عليك، لان المال اتاك عن طريق عوض ايه؟ ها، عن طريق عوض حلال. طيب متى لا يحل لك؟ ان اتاك المال المحرم بغير عوض، كان يكون هديه، هديه او ارث، فلا يحل لك. واضح المعلومه دي ولا مش واضحه؟ ها، اعيد تاني وركزوا المعلومات دي، لان الخلط هنا جعل كثيرا من الناس يتركون كثيرا من اعمالهم بحجة ان العمل ده الرجل بناه على قرض ربوي. طب انت كده الامور مختلطة عندك. عارفين زي ايه بالظبط؟ امرأة تعمل في مجال طب النساء، في مجال ايه؟ طب النساء، وتخرج من بيتها الى المستشفى شبه عارية، وترجع شبه عارية، وتعالج النساء بالعلاج المتعرف عليه، وتتعاطى على ذلك اجر، اجرها حلال ولا حرام؟ ها، حلال، ولكن المسلك اللي بتسلكه ماله محرم. تمام، انت رجل تعمل واتاك انسان ليعمل شيئا عندك، واخد بالك؟ انت رجل مثلا مهندس في السيارات، واتاك رجل يصلح سيارته بكامل اصلاح ب500 جنيه، قال لك اتفضل، وانت تعلم يقينا وغلب الظن ان هذا الرجل ماله محرم، ليس عليك شيء، لان المال اتاك عن طريق عوض ايه؟ عوض حلال، عوض حلال. معايا؟ طيب متى لا يحل لك؟ ان اتاك هذا المال المحرم بغير عوض. بغير عوض يعني هدية او ارث، لا يحل. وعشان كده لما سئل شيخ الاسلام رحمه الله عليه عن رجل ورث عن ابيه مالا حرام، ايحل له ان ياخذ نصيبه ام لا؟ فافتى شيخ الاسلام قال نعم، ياخذ نصيبه من هذا المال المحرم ويتخلص منه ولا ينتفع منه بشيء. فالواحد لما قرأ الفتوى استغرب، طب قال لك بياخدوا ليه؟ طب ما يسيبوا بقيه الورث سيعينهم على المعصيه، واخد بالك؟ يبقى هو ياخذ نصيبهم ويتخلص منه ايه؟ فيما يعود منافعا على الايه؟ على المسلمين. واضحه يا اخواننا ديت؟ يبقى بناء على ذلك لو رجل انت تعلم ان ماله محرم وبينك وبينه قرابه، واعطاك هديه، قل له لا مش عاوز. ليه؟ قل له والله يا اخي والله لا يستحي من الحق، ملك محرم، انت اخونا او لم نكفرك باكلك الحرام، ولكن ملك محرم لا يحل ان اخذ منك شيء. واضح يا اخوانا المساله ديت؟ يا ريت تاخدوا بالكم منها كويس. او سؤال حاجه حسن يسأل أخونا عن الفوائد، أو بمعنى أدق، الربا في البنوك، يأسم بوضع المال، يأسم، ولكن طريق التوبة أن يتخلص بهذه الزيادة فيما يعود عن المسلم بنفع، ويقلع عن الإيداع. مش أصل بعض الناس يظن يقول خلاص خلي الفلوس وأنا أي ربا هيجي هتخلص منه، لا، أنت ما صنعت شيء، أنت ما زلت مصر على المعصية، لا يجوز مطلقا. نعم، اي نعم،
عنده الحلال وعنده الحرام، الميكانيك قال لي ايه؟ لو اخذت اللي هو ضامنين ان هو مسكون،
ليس عليك شيء. اخذت ايه؟
اللي ضامنين ان هو مسكون، يعني هو
لا، لا يحل طبعا، هذا ده فيها نص، هذا لا يحل. معايا اخي؟ لا يحل. معايا مشايخ المساله دي ولا ايه؟ اتفضل يا شيخ امين. يسأل أخونا أكرمه الله عن من يعملون في المؤسسات الربوية المسماة بالبنوك. حقيقة الأمر يا أخوان أن من أعمال البنوك الحلال ولكنه قليل جدا، اللي هي التحويلات. يعني أنا في بلاد بره وعاوز أشيع فلوس لأخويا أمين، فبقول له والله اذهب إلى البنك الفلاني تجد مثلا حوالة برقم كذا وصلت إليك يوم كذا، خذ المال وحولته وأنا في بلدي. التحويلات هذا لا بأس به، وفيه دليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. كويس. ولكن بقية أعمال البنوك محرمة وربا باتفاق. فالذي نراه هو العلم عند الله أن العمل في هذه المؤسسات لا يحل، لا يحل. وإذا كان يعني رجل تتعامل معه فعامله على أساس أن ما له محرم وليس مختلط، لأن نسبة الحل قليلة جدا جدا بالمقارنة بنسبة الحرمة. ما له محرم تعامل معه على القواعد التي ذكرنا. أيوة شبرين، بالنسبة لأيه شيخ؟ الفنادق. نعم. لا، الفنادق فرق بين أنا أقمت مبنى ليقتل فيه الناس مؤمنهم وكافرهم، واخد بالك؟ وفرق، والناس دول بيجوا يعني ايه لأمور متعددة. وفي فرق بين أقمت مكان لأناس ما جاءوا إلا لإفساد في الأرض، يعني مكان معين كل اللي بيجي يفسد في الأرض، هذه الحالة لا يحل لي. لكن مكان مثلا أنا عامل والله فندق أو مكان معين في مثلا في شبين مثلا ولا في اسكندرية ولا في القاهرة، يتوارد عليه الناس مؤمنهم وكافرهم، ده الأصل فيه، مش فيه حرمة. أما مكان مخصص لا يأتي فيه إلا من يعيثون في الأرض فسادا، الحرمة تأتي من هذا الباب.
يعني لو فرض
أمن
شغال في
فندق
وباقي
الأمور
يجوز
لا يخرج مشكلة. أنا قلت الكلام ده
بالظبط مش حاضر. كده
لا لا لا، انا قلت انا بنيت فندقا او بيتا ليقيم فيه كل من اتى لقضاء المصالح، ولكن في هذه الحاله الفندق بتاعي انا محرم تحريم جذريا ان اسمح فيه شيء محرم. دي مساله منتهيه يا اخوان. يعني مثلا انا فندق بتاعي بقول لحنا وبشد التجديد وبنبه على كل من يعمل ممنوع تعاطي الدخان فيه فضلا عن الاشياء الاخرى. اما ابني مبنى واسمح فيه بالخمور، من قال الكلام؟ لا لا يحل له، لا يحل. يا اخوانا القاعدة العامة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واضح يا اخوانا الامور؟ تفضل يا شيخ. اسأل أخونا: هل يوجد بنك يستمر في مصر؟ الجواب: أنا كبيري خمسة بصل وبصل بخمس كما يقول العامة، يعني لا أعلم. ولكن القاعدة العامة هي لكي تكون المعاملات مع البنوك حلال يشترط ثلاث شروط مجتمعة. الأول: ألا يحدد الربح مقدما طبقا لرأس المال. لكي تكون المعاملات حاضر مع البنوك حلال يشترط ثلاث شروط مجتمعة. ايه معنى مجتمعة يا احمد الزكري؟ ايه معنى ثلاث شروط مجتمعة؟ احسنت، مختل الشرط. الشرط الاول: عدم تحديد الربح طبقا لرأس المال. الشرط الثاني: أن يكون الاستثمار فيما أحل الله. الشرط الثالث: ألا يقرض الغير بفائدة. ألا يقرض الغير بفائدة. ثاني: عدم تحديد الربح طبقا لرأس المال. الشرط الثاني: الاستثمار فيما أحل الله. الشرط الثالث: ألا يقرض الغير بفائدة. فإذا اختل شرط حرمت المعاملة. معايا مشايخ؟ الأمور واضحة ولا فيها إشكال؟ الوقت خلاص يا شيخ مرشد. طيب، هنقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد صح عن النبي أنه شكي إليه الرجل. الحديث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحديث ده يا أخوانا يحتاج إلى إعادة قراءة أكثر من مرة بحيث تتضح لنا الأمور حتى لا تشدد على الناس، لأن البعض بيريح دماغه ويقول لك إيه اعتبره متشابه واتركه. لا، إياك أن تفعل هذا حتى لا تشدد على إخوانك.